إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوب إليه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بلغ رسالة ربه خير بلاغ، وأدى أمانته أكمل أداء، ونصح الأمة أعظم نصيحة، وكشف الله به الغمة أبين كشف، ومحى الله به الظلمة أتم محو، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين أي الموت، وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك، ولا يعرض عنها إلا مارق، ولا يشوه صورتها إلا جاهل منافق. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وأتباعه الكرام المكرمين، وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فيا معشر المسلمين الكرام، روى مسلم في صحيحه من حديث شداد بن أوس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وفي رواية: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. هذا الحديث مع قلة كلماته وعباراته وأساليبه، إلا أنه جمع أسس هذا الدين وجمع قواعد الإسلام كلها. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على مدى ما أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من فصاحة وبلاغة وبيان وفطانة، فقد أوتي جوامع الكلم. هذا الحديث كان وما زال سببا في إسلام كثير من الناس عندما يسمعونه ويعرفون مضمونه وفحواه، يتعجبون من معاني هذا الحديث التي اشتمل عليها. هذا الحديث يدل أيضا على عظمة الإسلام وقيمة الإسلام ورفعة الإسلام، هذا الدين الذي ارتضاه الله عز وجل للناس دينا. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، الإحسان إحسان في القول، إحسان في العمل، إحسان في الفعل. ولو تأملت مادة هذه الكلمة في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ستقع على كثير من النصوص من الآيات والأحاديث التي تزيد المعاني في الفكر والتي تقوي اليقين والتصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. وتقسيمات الإحسان كثيرة، هناك إحسان في الطاعة وإحسان في البعد عن المعصية وإحسان في مواجهة البلاء، هناك إحسان في المعاملات، إحسان في معاملات الإنسان المسلم مع غيره من المسلمين، إحسان في معاملة المسلم مع غيره من الكافرين، إحسان في كل شيء، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم إن الله كتب الإحسان على كل شيء. لكنه اختار أمرين عظيمين لا يتوقع إنسان أبدا أن يكون فيهما إحسان. الإحسان في الطاعة، أي أن تؤدي الطاعة على أكمل وأحسن وجه كما بين وفصل النبي صلى الله عليه وسلم. الإحسان في الطاعة. الإحسان في العقيدة، أي أن تعتقد الاعتقاد الصحيح الذي جاء به النبي صلى الله عليه وسلم بأن توحد الله حق توحيده وأن تعبده حق عبادته وأن تتقيه حق تقواه وأن تخضع لأمره وأن تذعن لشرعه. إذا وحدت الله حق توحيده تكون قد اعتقدت الاعتقاد الصحيح وأحسنت في اعتقادك. إذا أديت الصلاة بأركانها وسننها وأفعالها وأقوالها كما بين النبي صلى الله عليه وسلم فهذا إحسان، فقد بين فقال صلوا كما رأيتموني أصلي. فمن صلى صلاة سريعة لا يتم ركوعها ولا سجودها، أو قرأ قراءة سريعة لا يفهم كلامه بأية لغة ينطق، أو زاد في صلاته أو نقص مما عنده من غير سهو أو نسيان، فهذا لم يحسن أداء الطاعة. إن الله كتب الإحسان على كل شيء. الإحسان في البعد عن المعصية، بأن تجنب نفسك المعاصي والمنكرات على أكمل وجه من الاجتناب والبعد. إذا ما ذهبت إلى مكان فخشيت على نفسك أن تنجرف في معصية أو في منكر، فعليك أن تحذر الحذر كله أن تذهب إلى هذا المكان أو أن تقترب منه. فالإحسان في البعد عن المعاصي أي أن تحصن نفسك وأن تعصم نفسك من الوقوع في الزلل، من الوقوع في الحرام أو في الشبهات التي توصل إلى الحرام. قد يفعل بعض الإنسان بعض الناس الشبهات فيما يتعلق بالمعاملات، هناك البيع الحلال والبيوع المحرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. فقد يسأل سائل في مسألة فيجاب بالجواز، ويسأل آخر في نفس المسألة فيجاب بالتحريم، فيسمع إجابات مختلفة في بيع أو شراء، ويسمع أن الأمر أصبح فيه شبهة، فعليه أن يتجنب وأن يبتعد. إذا ابتعد عن الأشياء التي في ظاهرها الحلال ولكنها ربما تختلط بالشبهات، يكون قد ابتعد عما يؤدي إلى المعاصي، ويكون قد أحسن في اختياره وأحسن في أخذه بالرأي. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، إحسان في الصبر على المكاره، في الصبر على الأقدار، في الصبر على المصائب والبلايا والرزايا. إذا ألمت بالمسلم ملمة عليه أن يصبر صبرا فيه إحسان، والصبر الذي فيه إحسان هو الصبر الذي لا جزع فيه ولا تسخط، لا جزع فيه ولا تسخط، لا يجزع ولا يتسخط، بل يرضى بقضاء الله وقدره، سواء أكان هذا الابتلاء خاصا بالفرد أو عاما يشمل الأمة كلها. والأمة الإسلامية مبتلاه، فقد ابتلاها الله عز وجل بهذه الأمم الكافرة على وجه الأرض التي تريد القضاء عليها، وتريد استئصال شأفتها، وتريد الإجهاز عليها وتشويه صورة دينها في كل مكان، فلا بد وأن تصبر صبرا فيه إحسان. والله تعالى يقول ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. ويبين النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح، يبين للصحابة فيقول أشد الناس بلاء الأنبياء ثم الصالحون، كان أحدهم يبتلى بالفقر حتى ما يجد إلا العباءة يحويها، أي يقطعها فيلبسها، ويبتلى بالقمل فتقتله، ثم يقول وانظر إلى الإحسان في الصبر، ولا أحدهم كان أشد صبرا على البلاء، ولا أحدهم كان أشد حبا للبلاء من أحدكم بالعطاء، يعني كان يحب البلاء كما يحب أحدنا العطاء. ويصف الصالحين السابقين الواحد منهم إذا ابتلي ببلاء يفرح للبلاء كما يفرح أحدنا بالعطاء، أحدنا نحن، بل أحدنا هذه كما قيل أحدكم، والخطاب للصحابة، ولا أحدهم كان أشد فرحا بالبلاء من أحدكم بالعطاء. فإذا لقيت ملمة أو ابتليت بملمة أو ببلاء فاصبر صبرا فيه إحسان. هناك إحسان في الولاية، هناك إحسان في الولاية بصفة عامة، فمن ولي أمرا من أمور المسلمين ينبغي عليه أن ينصحهم وأن يرشدهم وأن يوجههم وأن يأخذ بأيديهم إلى طريق الله رب العالمين. إذا لم ينصح ولم يرشد ولم يوجه ولم يطبق شرع الله فهو خائن للأمانة وليس في حكمه إحسان. فالإحسان في الولاية الأمر بالمعروف النهي عن المنكر الوصول بالأمة إلى درجات الرفعة إلى درجات الرضا من الله سبحانه وتعالى. أيها الإخوة الكرام، ثم بعد ذلك ترى إحسانا في معاملة الرجل أبنائه، إحسانا في معاملة الرجل امرأته، في معاملة المرأة لزوجها، في معاملة الإنسان للحيوان فيه إحسان. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. القتل فيه إحسان. وقد يسأل سائل: كيف يكون في القتل إحسان؟ إن الإسلام أحل لنا قتل بعض الحيوانات كالفأر والعقرب والحية بعد إذنها ثلاثة، والكلب العقور إذا مرض بمرض السعار مثلا، هناك حيوانات يحل قتلها، والخنزير. قال جمهور الفقهاء: إن الخنزير يجب قتله أخذا من قول النبي صلى الله عليه وسلم: يوشك أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد، حتى تكون السجدة لله عز وجل خيرا من الدنيا وما فيها. فالخنزير يجب قتله. وفي مصر أحد أصحاب مزارع الخنازير قال وهو يضع الطعام للخنازير: قال من اقترب من خنزير سأقطع رقبته بهذه السكين، من اقترب من خنزير سأضربه بالنار. يحافظ على الخنازير. وكتب أحد الباحثين منذ 20 سنة تقريبا رسالة صغيرة لا تزيد عن 70 صفحة، ولكن في الحقيقة فيها كلام طيب ينبغي أن يقرأه الناس. بيّن طبيعة الخنزير وصفات الخنزير والأمراض التي يسببها أكل لحم الخنزير. وقديما كتب أيضا بعض الباحثين عن الخنزير كالدميري الذي كتب في كتاب حياة الحيوان، كتب عن الخنزير كلاما طويلا عن صفاته وعن أحواله وغير ذلك وعما يسببه من أمراض وبلايا ورزايا. ومع ذلك يصر بعض الناس في شتى بقاع الأرض على أكل الخنزير، بل أدخلوه في كثير من المطعومات التي يأكلها المسلمون وهم لا يعرفون. بل قال أحد المسلمين: إن الخنزير حرام لأنه يعيش في الأماكن النجسة، فلا مانع أن نجعله يعيش مع الأبقار والجاموس والنعاج ثم بعد ذلك نأكله. والله تبارك وتعالى يقول: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير ولحم الخنزير. أيها الإخوة الكرام، القتل عندما يقبل المسلم على قتل حيوان يحل قتله ينبغي أن يحسن القتل. ومن إحسان القتل ألا يعذب الحيوان حتى وإن كان يحل قتله، لا يقطع يديه ورجليه أو لا يفقع عينيه، لا يعذبه قبل قتله، إنما يقتله بسرعة قتلا سريعا، قتلا سريعا فيه رفق به أي بالحيوان. ولا يجوز أن يقتله بأن يحرقه بالنار، لا يجوز، كما فعل بعض الناس عندما ظهر مرض أنفلونزا الطيور. يذهب بعض المسؤولين إلى مزرعة ويأتي واحد فيقول: هذا الدجاج لابد أن يحرق، فيتصل على المسؤولين ويقوله: إن الدجاج سليم 100%، وقد سقط الدجاجة من الطابق الثالث وجرت، الدجاج سليم. فيأمره بالإحراق
ليس بالقبر، وتشعل النيران في الدجاج الحي. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في الصحيح أمر بعض الصحابة أن يذهبوا لقتل رجلين من الناس، فقال لهم اذهبوا إن وجدتم فلانا وفلانا فأحرقوهما بالنار. وقبل أن يذهبوا قال كنت قد أمرتكم بإحراق فلان وفلان بالنار، إن وجدتموهما فاقتلوهما فإنه لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث جزء منه ناسخ للجزء الأول فهو يتعلق بالناسخ والمنسوخ. ولذلك قال الإمام أحمد يحرم وضع السمك الحي في النار قبل موته. السمك قد يذهب بعض الصيادين لصيد الأسماك فيأتي بالسمك من البحر أو من النهر والسمك ما زال حيا فيوضع في النار ويتقلب فيها، هذا محرم لا يجوز لأن فيه تعذيبا للحيوان. كذلك إذا قتل الحيوان يوارى التراب، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، القتل فيه إحسان. حتى إذا حدثت حرب بين المسلمين وغير المسلمين وقتل عدد من الكافرين لا يمثل بالجثث، لا يمثل بجثة كافر ولا يعذب الكافر قبل قتله، لا يعذب. ولذلك لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم على عمه حمزة ابن عبد المطلب فرأى جثته قد شوهت، رأى جثته قد شوهت فقد بقروا بطنه وخطموا أنفه وجدعوا أذنيه، أي قطعوا أذنيه وقطعوا أنفه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما وقفت موقفا أغيظ إلي من هذا، وقال لن أصاب بمثلك أبدا. فقال بعض الصحابة لما رأوا حزن النبي صلى الله عليه وسلم على عمه قالوا لئن أمكننا الله منهم لنربين عليهم، أي لنزيدن عليهم، أي لنفعلن بجثثهم أكثر مما فعلوا بجثثنا. فنزل قوله تعالى وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المثلة، نهى عن التمثيل بالجسد، وكان ينهى عن هذا طوال حياته، نهى عن التمثيل بالجثة. ولكننا نرى في زمننا أمورا عجيبة، نرى بعض الكافرين عند قتل المسلمين لا يكتفون بقتلهم إنما يقطعون رؤوسهم ويعلقون الرؤوس في خطاطيف من الحديد ويضعون السجائر في الأنوف ويسيرون بها في الشوارع يحركونها كما يحرك أحد الناس بعض المفاتيح يحركونها في الشوارع. الإسلام ينهانا عن التمثيل بالجثة وأعداء الإسلام يبيحون لأنفسهم أن يمثلوا بجثث المسلمين بعد قتلهم، بجثث المسلمين رجالا ونساء وأطفالا في إندونيسيا وفي فلسطين وفي العراق وفي الشيشان وفي الصومال وفي أفغانستان وغيرها، بل إن أعداء الإسلام يبيحون لأنفسهم أن يضربوا المسلمين بالفسفور الأبيض والقنابل النووية والأسلحة الفتاكة التي تدمر الأخضر واليابس كما يحدث في أفغانستان في أيامنا هذه، فهي تضرب بأسلحة الدمار الشامل المحرمة دوليا. وأنت لو سألت نفسك هذه الأسئلة من أول من ضرب بالقنابل النووية في ناجازاكي وهيروشيما في اليابان، من أول من اخترع الأسلحة الجرثومية؟ من أول من اخترع الأسلحة الفتاكة التي تدمر الدول بأسرها؟ من أول من ضرب بالنابلم؟ من الذين وضعوا الهنود الحمر في البحر ليكونوا طعاما للأسماك وللحيتان؟ من الذي يقف حجر عثرة أمام أي قرار يدين اليهود في فلسطين المحتلة؟ من أول من وقف بجوار دويلة صليبية صغيرة في إندونيسيا؟ من الذي دمر أفغانستان؟ ومن الذي قتل الصوماليين المسلمين؟ ومن الذي دمر العراق؟ ومن الذي يقف الإسلام بالمرصاد؟ ومن الذي قال إن لنا أصدقاء في العالم العربي ولكننا الأقوى والأعلى؟ هم هؤلاء الذين يعيثون في الأرض فسادا، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة. والقتلة اسم هيئة، اسم هيئة ليس اسم مرة، أي أحسنوا هيئة القتل. لا تعذب الحيوان قبل قتله، لا تقطع يديه ولا تقطع رجليه. إذا أمسكت بفأر في مصيده لا تصب عليه الغاز أو الكيروسين لتشعل فيه النار فهذا حرام، إنما اقتله بأن تضعه في الماء حتى يموت. اضربه بعصا، اضربه بحديدة، إنما تشعل فيه النار هذا نهى عنه النبي محمد صلى الله عليه وسلم، بل قال: فإنه لا يعذب بالنار إلا الله سبحانه وتعالى. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، أي أحسنوا كيفية الذبح، أو أحسنوا الذبحة، أي أحسنوا هيئة الذبح. الذبح نعم، الإنسان لا يملك إزهاق روح أي حيوان. ثبت في الصحيح أن نبيا من الأنبياء قرصته نملة، نملة قرصته، فأمر ببيت النمل فأحرق، فأوحى الله إليه، أي قال له: أن قرصتك نملة، أي لأجل أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. أن قرصتك نملة أحرقت أمة من الأمم تسبح. فليس كل حيوان يمكن الإنسان أن يقتله. الحية تستأذن ثلاثا، لأنها قد تكون جنيا تشكل في صورتها. الكلب الأسود كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: والكلب الأسود شيطان، لأن الشيطان يتشكل غالبا في صورة الكلب الأسود. إذن هناك أمور بعيدة عن أفكار كثير من الناس وعقولهم، ولا بد من الاهتداء بهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم في الأقوال وفي الأفعال وفي الأعمال، في الحركات، في السكنات. فالإنسان لا يملك أن يزهق روح حيوان. دخلت امرأة النار في هرة قطة حبستها حتى ماتت، فلا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. ودخل رجل الجنة في كلب يلهث من العطش، فنزل البئر وبلأ خفه باء، ثم خرج من البئر وكان يحمله بفيه، أي بفمه، وسقى الكلب، فشكر الله له فغفر له. امرأة دخلت النار في قطة تسببت في قتلها، ورجل دخل الجنة في كلب سقاه ماء. إذن هذا يدل على أنه لا يجوز للإنسان أن يقتل أي حيوان إلا بعد أن يعرف الحكم الشرعي في هذا الحيوان كيف يقتله. إذا كان حلال القتل كيف يقتله؟ يقتله بالكيفية التي بينها الإسلام ووضحها النبي محمد صلى الله عليه وسلم. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، الذبح الجمل يذبح، بقر، جاموس، حيوانات التي يحل أكلها. والجبل الجمل مع ضخامته يساق في السعودية ليكون هذا المساق لا يقيد بحبال ولا بحديد ولا بجنازير من الحديد، يساق فقط ويتجزر فينحره بمرة واحدة، مع أن الجمل يمكن أن يأكل الجزار، والجمل أحيانا ينظر الإنسان نظرة عجيبة غريبة كأنه إنسان ينظر إلى إنسان، سبحان الله، كأن نظرته ورأى شيء. هذه مخلوقات خلقها الله عز وجل لخدمة الإنسان، وهي تسبح الله سبحانه وتعالى، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. فإذا ما أردت ذبح أي حيوان لا بد أن تتعلم آداب الذبح. انظر إلى عظمة الإسلام، تعلم كيف تذبح، واعرف الأشياء التي تقطعها، واعرف هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في مسألة الذبح، واعرف الإذن قبل الذبح. هناك إذن، أي تستأذن الله سبحانه وتعالى قبل أن تذبح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، أي هيئة الذبح. لا يجوز لك أن تسوق أو أن تجر الحيوان من ذيله على الأرض مسافة طويلة ليذبح. لا يجوز لك أن تضع قدمك على رأس الحيوان أو على فمه أو على عينه، كما أنك إذا أردت أن تسن السكين لا تسن السكين أمام الحيوان، ولا تذبح الحيوان أمام بقية الحيوانات، ولا تري الحيوان السكين التي تذبح بها. هذه كلها أشياء لا تراها إلا في الإسلام الذي جاء به النبي محمد صلى الله عليه وسلم. يوارى عن بقية الحيوانات، لا يرى الحيوان السكين، لا يجر على الأرض مسافة طويلة من ذيله أو حتى من رجله مثلا. هناك أحاديث كثيرة تعلق بهذا الشأن إلى غير ذلك. لا بد أن تكون السكين حادة. رأيت جزارا يذبح بقرة بسكين لا تذبح العصفور، أخذ يقطع جزءا من جلدها فتقوم البقرة وتزري ويؤتى بها وتقع على الأرض ويجرونها ويذبح مرة أخرى حوالي 5 مرات، تقوم وتزري ويؤتى بها وهكذا، والسكين لا تفعل شيئا. فغضب الناس من الجزار، وآخر تراه يضع قدمه على رأس الحيوان أو على فم الحيوان، وهذا مخالف لهدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. ثم عليك أن تستأذن، وما الإذن؟ تستأذن الله عز وجل الذي خلقنا وخلق الحيوانات وخلق كل شيء، والإذن هو التسمية، تقول بسم الله، هذا هو الإذن، بسم الله. ولذلك اليهود والنصارى والبوذيون والسيخ والهندوس، كل الأمم الكافرة لا يذبحون كما نذبح، ولا يسمون كما نسمي، ولا يفعلون كما نفعل، إنما يأتي الواحد بالخنزير فيطلق فيه طلقة رصاص، فإذا ما وقع ومات يذهب به إلى مكان فيه ماء يغلي ثم بعد ذلك يأكلون. أو عندما يريدون ذبح حيوان ليضحكوا علينا ويقولون حلال ذبح حسب الشريعة الإسلامية، تأتي آلة حادة من علو إلى أسفل لتقطع رقبة الحيوان من أعلى، ويكتبون حلال ذبح حسب الشريعة الإسلامية. والله تعالى يقول: ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. ليس كل حيوان أو لحم كتب عليه حلال ذبح حسب الشريعة الإسلامية مذبوح على يد رسول الله. فإنني رأيت في بعض الدول كسنغافورة وغيرها، رأيت بعض الدواجن الفراخ معلقة في بعض المطاعم ومكتوب عليها حلال ذبحت حسب الشريعة الإسلامية ورقابها سليمة 100%، الرقاب سليم، الجلد سليم، الحلقوم، المريء، الودجان، لم يقطع أي شيء، لا الجلد ولا الحلقوم ولا المريء ولا الودجان والولجان، لم يقطع شيء. كيف ذبحت؟ كتبوا حلال. وبعض المسلمين يأخذون، يظن كلمة حلال يأخذون. حتى الأسماك كتبوا عليها في بعض المعلبات حلال ذبح حسب الشريعة الإسلامية، الملح حلال، السكر حلال، ولولا أن الناس يضحكون عليهم لكتبوا حلال ذبح حسب الشريعة الإسلامية في الملح والسكر أيضا. فالتسمية أمر اختص الله عز وجل به أمة الإسلام، وفوائد الذبح كثيرة عندما يأخذ الدم من الحيوان. وهذه الأشياء الأربعة لا بد من قطعها: الحلقوم، مجرى الطعام والنفس، والحلقوم والمريء، والودجان عرقان غليظان بارزان ظاهران في جانبي العنق. إذا قطع الحلقوم والمريء يجزئ ذلك فالذبيحة حلال، وإذا قطعت الأربعة فهذا ذبح تام على هدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وآتي على مسألة التسمية. أمر مع أحد الناس في بعض السوار فأرى شابا يذبح يقول باسم الشعب، ويذبح الدجاجة باسم الوطن باسم الشعب، ذبح كل ما عنده وما سمى الله عز وجل على الذبيحة، بل قال باسم الشعب باسم الوطن. وكيف تأكل من هذه الذبائح التي ذكر اسم غير اسم الله عز وجل عليها؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، ومن إحسان الذبح أن تسمي الله سبحانه وتعالى. ذبح أحد الناس ديكا في الساعة العاشرة صباحا، وبعد ساعتين ذهب إلى أحد الشيوخ وطرق الباب ونادى عليه بسرعة وقال: إن الديك ما زال حيا يجري على السطح وقد ذبح منذ ساعتين. وظن أهل البيت أنه عفريت، وأخذوا يجمعون حاجياتهم ويريدون الرحيل من البيت بحجة أنه مليء بالعفاريت. فذهب الشيخ إلى الديك فقال له: الديك ليس عفريتا إنما هو ديك، لكنك ذبحت خطأ، فقطع الجلد وقطع الحلقوم فقط أو المريء تقريبا، وأبقى الباقي. الديك يجري وسيموت، لكنه سيموت بعد وقت طويل، وهذا أيضا فيه تعذيب للحيوان. فإذا كنت لا تستطيع الذبح فلا تذبح، فلا مانع أن تأتي بجارك أو قريبك ليذبح لك، لأن هذا فيه تعذيبا، لأن هذا فيه تعذيب للحيوان، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. يقول النبي محمد صلى الله عليه وسلم: من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه، لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه، لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله خاتم النبيين، اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته وأتباعه الكرام المكرمين. وارحم اللهم شيوخنا ووالدينا وأمواتنا وأموات المسلمين أجمعين. أيها الإخوة الكرام، ثم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: وليحد أحدكم شفرته، واللام هنا لام الأمر، أمر بأن تحد السكين أي بأن تسنها أي بأن تقويها حتى تذبح في مرة واحدة أو مرتين. وينبغي أن يساق الحيوان سوقا خفيفا رفيقا سهلا بدون إهانة، فهذا فيه رفع لشأن الإسلام في مسألة الذبح واتباع لهدي النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الحيوان عندما يذبح بسرعة يموت أيضا بسرعة، إذا عذب فهذا فيه مخالفة لشرع الله تبارك وتعالى. والحيوان نفس من النفوس. إذا ما أقدمت على ذبح حيوان منها أو قتل حيوان يحل قتله لا بد من اتباع شرع الله تبارك وتعالى. ثم قال وليرح ذبيحته، وليرح ذبيحته، هذا أيضا أمر، أمر بإراحة الذبيحة عندما تنام لتذبح، عندما تمسك لتذبح، عندما تظهر السكين لتذبحها أو تذبح الذبيحة لا تظهر السكين أمام عينيها، إنما أخفي السكين وراء ظهرك، أخفها وراء ظهرك كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وأختم الكلام بأن أحذر من أكل اللحوم التي نشك فيها. لا تأكل لحما فيه شبهة. هناك بعض اللحوم تأتي من الخارج، ونسمع في الصحف كثيرا عن شحنات من الأغذية فاسدة، لحوم وحبوب ودواء وغير ذلك، فاحذر وحذر نفسك من هذا. وقرأت في بعض الصحف أن لحم البلوبيف، قرأت منذ سنوات، لحم البلوبيف الذي يأكله كثير من الناس لا يصلح، هذا في الصحف عندنا قالوا لا يصلح لأكل الكلاب. وكيف تثق في أناس يريدون القضاء علينا بإهلاك صحتنا وبنشر الأمراض بيننا؟ فلأن يأكل المسلم مرة واحدة في اليوم طعاما حلالا بعيدا عن الحرام وبعيدا عن الشبهات أولى من أن يأكل ثلاث مرات أو خمس مرات في اليوم ولا يدري من أين يأكل ولا يدري جنس هذا الطعام الذي يأكله. ولا تؤمنوا إلا لمن تبع دينكم. وخبر أختم به، هناك معمل، هذا المعمل يختبر المطعومات التي جاءت من الخارج، فلما جاءت 38 شحنة، شحنة غذاء من الخارج، وجاء بعض المسؤولين فأمروا المعمل بالتوقف حتى لا يكشف على هذا الطعام، ثم جاء بعض العاملين على المعمل ورفضوا عدم الكشف فأقصوا من العمل، وأمور غريبة حتى صرح أحد المسؤولين فقال إن صحة 80 مليون من الشعب المصري مهددة بهذه الشحنات الغذائية الفاسدة، وأنت لا تجبر على شراء طعام لا تعرف أصله ولا تعرف من أين جيء به ولا تعرف فحواه ولا تعرف ماذا فيه، فلا تأكل شيئا فيه شبهة حرام. فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام. لا تدخل جهازك الهضمية لقمة فيها شبهة حرام أو لا تدري من أين جيء بها. أحد الصحابة أو أبو بكر الصديق لما أكل طعاما لا يعرف أصله فسأل الخادم من أين هو، فقال إن هؤلاء كان عندهم طعام، فلما جاء بالطعام وأكل من أبو بكر الصديق فأخذ يضع إصبعه في فيه حتى يخرج الطعام الذي شك أن فيه شبهة حرام. الطعام خرج من فيه، أخذ يستقي حتى خرج الطعام، ثم قال والله لو لم يخرج إلا مع نفسي لأخرجته، لو لم يخرج إلا مع نفسي. فلا تدخل جوفك طعاما من حرام أو طعاما في شبهة حرام أو طعاما جيء به من الدنمارك أو جيء به من عند اليهود أو من عند البوذيين أو السيخ أو هؤلاء، فهناك كثير من المشاهدين رأوا بعض الذبائح أو بعض الأبقار لا تذبح، إنما تنزل آلة حادة تقطع رقبة البقرة من عرو، وهذا ليس ذبحا إنما هذا قتل للحيوان. والحديث أيضا عن الخنازير التي تنتشر في شتى بقاع الأرض، مع أن بعض النصارى لا يأكلون الخنازير وبعض اليهود لا يأكلونها وبعض البوذيين والسيخ، ومع ذلك تنتشر بكثرة فتنتشر الأمراض، والأمراض لا تنتشر إلا بمخالفة الناس منهج الله وشرع الله وهدي رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهد قلبه. اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم ولا تعذبنا فأنت علينا قادر. اللهم الطف بنا يا مولانا فيما جرت به المقادير، إنك على كل شيء قدير. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معافنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. أقم الصلاة.